السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. اللهم اجمعنا بمحمد مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جناتك جنات النعيم. يا أهل مطر، أتيتكم في هذه الليلة ولسان حالي يقول أتيناكم نخب السير خبا ونملأ في حشايا القلب حبا. نجتمع وإياكم في هذه الليلة المباركة، ليلة الخميس الموافق لليوم التاسع من شهر محرم عام 24,400 من هجرة محمد صلى الله عليه وسلم، وفي جامع أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. كان عنوان هذا اللقاء أقدام وإقدام، ولكنني وإن رجعنا إلى المدينة ليخرجن لا عرش منها لا بل، فماذا تقول في قول أبيك؟ قال صدق يا رسول الله، صدق يا رسول الله، أنت لا عرش وأبي هو الأجل، أنت لا عز يا رسول الله وهو لا جل. ثم قال يا رسول الله، والله لئن أمرتني لآتين برأسه ولو كان أبي. وعندما عاد إلى المدينة وقف على بابها هذا الولد، ويوم وقف على بابها اسمعوا ماذا قال. وقف على سكة المدينة، قال يوم أن دخل أبوه قال بعض من حضر من الصحابة أمسك بأبيه مع تلابيبه وكاد أن يضع به في الأرض. قال له عبد الله يقول لوالده، أنت الذي قلت لرسول الله ليخرجن لا عز منها لا ذل، والله إنك أنت العدل، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأعز. ثم قال له، والله لا يغويك ظلها، أي المدينة، والله لا تدخل المدينة أبدا. يا لله على جزيرة الإسلام يوم اختلط فيها الجنان وإنا هناك بعثنا إليه راجعون. قال والله لا تستظل بظلها أبدا حتى يعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكاد أبوه أن ينفجر عنفا وجمدا وغيظا، فصاح يا معشر الخصرج، إن ابني يمنعني من دخول المدينة وابنه يقول والله لا تدخل هذا. وذهب بعض الصحابة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قولوا له ومروه أن يأذن له فيدخل فدخل. سبحان الله، بل حتى أقرب قريب يأتي سعد ابن أبي وقاص يوم نسلم عن ماذا نتحدث والتوحيد ينحر أمام أعيننا وغلاء الأمة يوضع تحت أقدامها وترمي به أرض الحال. هذا سعد بن أبي وقاص امتنعت والدته عن الطعام احتجاجا على اسلامه، فقال قولته المشهورة، قال والله يا امي، والله لو ان لك 100 نفس فخرجت نفسا ما تركت ديني ابدا. فانزل الله، وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به عنه فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، بل حتى المستضعفون الضعفاء لن يؤذن لهم بمساكنة المشركين. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. إذن لا حجة لهم وهم يدعون الضعف، واستثنى الله المستضعفين فقط من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك على ما فيهم من ضعف عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. المستضعفون المساكين يحاسبون بهذه المحاسبة بهذه المحاسبة. فماذا نقول نحن؟ ماذا نقول في ظل ظروف نرى إخواننا وبني أمتنا وعقيدتنا وجدتنا نرأهم يمنة ويسرى يبحرون كما تبحر الحياه يخرجون من ديارهم ليس لهم ذنب إلا واحد أنهم قالوا ربنا الله ربنا الله. فاستقاموا على هذا الدين. واسمعوا يا شباب الأمة إلى هذا الموقف العظيم يتحدثون كلام كبيرا لدينكم ولأمتكم. هذا الجناح ابن سويد أو سويد رجل من المنافقين كان في رضيبه كان في حجره رضيبه صبيا من صبيان المسلمين. وأنا أسألكم سؤال: الطفل الصغير الذي يوضع في حضر الواحد منا في الغالب كم يكون عمره؟ تخيلوا صبيا عمره لا يتجاوز 5 سنوات يجلس في حضن هذا المنافق وهو زوج أمه يجلس في ذلك المجلس، لكنه جلس مع ثلة من المنافقين وهو يقول لهم: هل تصدقون أن ما جاء به محمد حق؟ إن كان ما جاء به محمد حق فإن الحمير التي نركبها أفضل منها. يقول: حيواناتنا دوابنا حميرنا جلكم الله أفضل منا إن كان ما جاء به محمد الحق. غابت عليه الإيمان. وفجأة في هذا المجلس الذي امتلأ بالمنافقين من الذي يتكلم؟ أين صوت الإيمان الذي ينطق؟ فإذا بهذا الطفل الصغير فإذا بهذا الربيع الصغير لا إله إلا الله. في وقت نرى الأمة بحكامها وملوكها ورؤسائها وقادتها يعان محمد بن عبد الله ويعان دين الله ويقدر إخواننا بالله ولا يتحرك أحد إلى الله المشركة إلى الله المشركة. وهذا طفل صغير صبي يجلس في حضن هذا فإذا به يلتفت إليه مخاطبا امتلاك زوج أمه قال له: اصمت لا تقل هذا الكلام إنك أنت أحب الناس إلي وأحب عندي وإنني لا أتمنى أن تصيبك شوكة ولكنك قلت مقالة قلت كلمة خطيرة إن أنا سكت سكت على فسلقني وإن تلقت بها فضعتني ولكنني أقدم الفضيحة ولا أسكت على كلامك أنت لأنه نبيض الله لأنك تكلمت في جناب رسول الله. ثم قام هذا الحبيب قام منزعجا دموعه على خديه منزعجا من هذه الكلمة وخرج مسرعا حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعينها براءة منها ومن قائلها: قال يا رسول الله إن زوج أمي قال عنك إن كنت ما جئت به حق فالحمير أفضل منا. قال أقالها؟ قال نعم يا رسول الله. قال الرسول: استدعى هذا المنافق استدعى. فلما استدعاه الرسول الجناح أخذ النبي يسأله قال: إن هذا الصبي عمير بن سعد يقول بأنك قلت كذا وكذا. ثم تنصل المنافق قال: أنا ما قلت هذا الصبي يكذب عليه، تصدق صبيا صغيرا لا يجمع السلام وتكذبني انا الكبير. ثم ما كان من عمير بن سعد الا نقل يبكي، قال يا رسول الله انا ما كذبت عليه، انه قالها. جاء في بعض الروايات انه رفع فوقه الى السماء ونظر الى السماء ينظر الى الحي القيوم لا اله الا الله، ثم انزل الله وحيه على رسوله يعرفون بالله ما قالوا. ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا نغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكن خيرا لهم. قال أسلمت يا رسول الله وتبت، إنه صدق وقد كذبت أنا، وإن الله عرض علي التوبة، فها أنا يا رسول الله، فأنا أتوب إليك يا رسول الله. أنظرتم كيف يحقق هذا الولاء والبراء من المشركين حتى على مستوى الصغار من الأمة؟ انظر كيف رسق الصبي الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، وتبرى وعاد عدوهما فلم يقبل مساومة أو مداهنة أو مجاملة أو محاباة ولا تركنوا. اسمعوها يا شباب الإسلام، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. قال سفيان الثوري رحمه الله في هذه الآية: ولا تركنوا. من هم؟ لماذا يكون الركوع؟ هل هو بمسح الصدور لهم؟ هل هو بحبهم وولائهم وتمكينهم؟ لا، أقل من ذلك. قال سفيان: من برى لهم قلما أو ناول لهم قرطاسا أو قرب لهم دواحا فقد دخل في هذه الآية، فقد دخل في هذه الآية. والله إننا نرى وهنا شديد لدى المسلمين والغريب أنه تدرج الأمر في قضية الولاء وموالاة المؤمنين من كونها واجبة إلى كونها مستحبة، ثم صارت مباحة، ثم أصبحت اليوم كفرة. صاحب الولاء أصبح متهم بأنه إرهابي وأنه متشدد وأنه متعصب. فنحتاج أن نوصل في هذه القضية عقيدة وأن نوجهها إلى الأمة حتى يعلم كل مسلم حاكما محكوما صغيرا كبيرا ذكرا أو أنثى، يعلم أنه ليس حر في توجيه ولائه، وليس حرا في فعلته وتصرفاته، إنما هو أمام أمر قد حسمه الله. حسمه الله يوم كذب دعاوى الإيمان من لم يوال المؤمنين ومن حولاه من الكافرين ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. ألا نرى اليوم كيف تغتال موالاة المسلمين ويستبدل به عداواتهم تحت ستار من العقوة التي يروجونها؟ يعاد المؤمنون اليوم تحت الاتهام بالتبرر والوصولية والإرهاب والركعية. نرى اليوم التخفض في الولاء والبراء على مستوى الإعلام والأعلام وعلى مستوى الأفراد والكبار والعلاقات بالأنظمة الدولية، أليس بها خلل في العقيدة؟ كيف يتخبطون؟ أصبح البعثي عدو الأمن، أصبح صديق اليوم، وأصبح الرافضي عدو البارحة، أصبح صديقنا في هذه الليلة. والمؤمنون يتبرى منهم، يعادون تحت الاتهام تحت الاتهامات الكبيرة، وأما المستعلمون والعلمانية وغيرهم بلا مواردة يوالون ولا ندري تحت أي شعار. من الذي يسمع ولا يرى؟ هل هو الإعلام؟ أم المسرحة؟ أم الجنس؟ أم القومية؟ أم الجغرافيا؟ أم الخرائط السياسية؟ هل لا؟ ليس شيئا من ذلك، فليس في الحواجز الجغرافية ولا الخرائط السياسية التي تسمع ولا يرى ولا تضع حاجزا بيننا وبين أحكامها. كلا إن الفجيعة أن يتخلصن هذا المبدأ على مستوى الأفراد والأمة، فنجتمع في المجالس حبيبا عجبا يصطدم مع هذا. اسألوا سيدكم، استنبطوه، قولوا له كانت بين وبين المعركة وحرف جميلة الشر الأوسخ عزيزك الله وصف في العاكفين على القبور والقباب وأصحاب الطرق الصوفية في الجزائر، وصفتهم بأنهم لأنها كانت عليهم يد الاستعمارية، وصفتهم بأنهم أهل الدين المعتدل. يوم قد مدت فرنسا جذورها في الجزائر فبماذا وصفوا؟ أقول أمة الإسلام حتى يزال ذلك الغبش وينتشر هذا الشعار، هذه القضية يجب أن تظهر واضحة عند كل محل بحيث يعي أنه لا يكون خذلان المؤمن، لا يكون خذلان المؤمن في أي مكان، لأنك إذا خذلته فأنت تخسر واقعك. ويجب أن نعلم أن هذا الولاء هو لكل مسلم في أرض فوق كل الأرض وتحت أي سماء، لأن الإسلام ما بقي الإسلام وللمسلمين ما بقي المسلمون في أدغال أندلسيا وفي مجاهي أفريقيا، لأن الميزة أنها لله وأن إمامها محمد صلى الله عليه وسلم، وأنها تبقى ما بقي في السماوات والأرض ومنتهاها الجناح. إذا علمت أمريكا وعلمت الدول العظمى والمنتفجة وعلمت دولة إسرائيل وعلم اليهود والنصارى في كل مكان أن هذا مبدأ الموحدين والمؤمنين والمعتقدين إيمانا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فبإذن الله لن تهزمون من سنة ولن تهزم الأمة من ضعف في جنودها وأعقابها وعزتها. أقول وأقول الولاء يستلزم أمور منها. أولا الهموم العقلية، بعض الناس يبكي إذا رأى فيلما أو مسلسلا وإذا سمع أغنية أو قصيدة ولا يبكي، وليس له هموم عاطفية تجاه إخوانه المسلمين. سؤال: كم تعيش قضايا المسلمين في وجدانك؟ كم تعيش قضايا الأمة في خارطة مشاعرك واهتماماتك؟ هل تسمع اليوم لما يحدث في فلسطين؟ هل علمت بآخر أخبار إخواننا في العراق المساجين؟ اسأل هذا القلب أين مكانهم في قلبك ومشاعرك. ثانيا الدعاء، الدعاء في ساعات الإجابة، في آخر الليل، في السجود، عند الإفطار للصائمين، عند نزول الأمطار، ارفع الأجوف إلى السماء واسأل الله تبارك وتعالى وأنت صادقا، اسأله سبحانه وتعالى أن ينجي هذه الأمة. ثالثا الحكم، أليس الولاء هو أوثق عرى الإيمان؟ الحب في الله والبغض في الله. إذن أين حب المسلمين تتبعك؟ رابعا النصر لهم، كما قال جرير البجلي رحمه الله ورضي عنه، قال بايعت رسول الله ثم اشترط علينا النصر لكل مسلم. خامسا النصر، ما من امرئ يقدر امرأة مسلما في موضع ينتهك فيه أمره وينتقص فيه من حرمته إلا بذله الله في موضع يحب رحمته فيه. وما من مال ينصر الله مسلما في موطن ينتهك فيه عرضه وينتقص فيه من حرمته الا نصره الله في موطن يحب فيه رحمته. وان يحيى فلا نساء يوم نشرت احدى الصحف على صحيفه عربيه مسلمه تصف حضور فريق عربي يلعبون كرة القدم ذهبوا إلى أسبانيا. تصف هذه المباراة كما قرأتها بالنص يقول إن دخول الكابتن هذا الفريق كدخول عبد الرحمن الداعي وإن أعضاء ذلك الفريق رجال صدقوا مع عبد الله عليه. هذا حال الأمة، هذا ما تنتظر الأمة من المادنين من اللاعبين من الممثلين. والأمة يحصل لها ما يحصل أجولا أجولا نتعبد العرض أجولا خلنا نشبه أمة الإسلام. إن حقيقة الولاء لا تكون إلا بالرجوع إلى الله والخوف من الله والوقوف بيوتي العدل. نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. والله إننا نحن عن جبال المسلمين، والله إننا نحن عن أعراض أخواتنا المسلمين. كم من فتاة مسلمة خرجت متحسنة متحسنة إن تبكى إرضاء في أهالي شمسه خاطعة والمسلمون ينظرون وما زالوا يركضون خلف كرة القدم وخلف الهدم والهجوم. نسأل الله عليه السلام كم من طفل يرضع ثدي أمه ثم تغسل أمامه ويرضع دمها بدل أن يرضع حبيبها. فنسأل الله فنسأل عن إخواننا الهجرة والجوعة في العراق وفي فلسطين استجارة وفي أفغانستان. أيها المؤمنون، إن للولاء والبراء ثمرات أفضلها وأعظمها من أعظمها تحقيق أوسط الإيمان الحب والبغض والفرق بمرضاة الله والنجاة من سخطه. ترى كثير منهم إن تولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثير منهم فاسقون. ثانيا من ثمرات الولاء السلام من الفتن. من كان عنده حقيقة الولاء سلم في الفتن. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا ماذا فكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قال ابن كثير أي أن تحاب المشركين وأن تجانب المشركين وتوار المؤمنين. وإلا وقعت فتنة في الناس وهو التباس واختلاط المؤمنين بالكافرين فيقع بين الناس فساد منتشر عليهم طويل. ومن ثمراته حصول النعم والخيرات في الدنيا والثناء الحسن في الدارين كما قال ذلك عبده. وتامل في قول الله في حق ابراهيم فلما اعتزل وما يعبدون من دون الله ما الذي حصل؟ وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان حس عليا واستناره كبيرة كبيرة. اللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك واهل كلمتك، اللهم انصر دينك واهل كلمتك، اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصرهم في فلسطين وفي الشيشان وفي العراق،
اللهم انصر في كشمير وفي افغانستان وعلى كل ارض وتحت كل سماء. اللهم احقن دماء المسلمين في العراق. اللهم احقن دماء المسلمين في العراق. اللهم احقن دماء المسلمين في العراق. اللهم من اراد باخواننا المسلمين في العراق او في فلسطين او على كل ارض سوءا فاشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم اهلك من اراد هلاك دينها واهلك من اراد تمزيق شملها. اللهم عليك بالكفار. اللهم عليك بالكفار والمشركين اجمعين. اللهم عليك بيهود ومن هاودهم والنصارى ومن نصرهم. اللهم عليك بكل عدو لهذا الدين. اللهم عليك بكل عدو لهذا الدين. اللهم عليك بالكفار والمنافقين في كل مكان. اللهم اهلكم يا رب العالمين. اللهم ارنا فيهم اياما سودا كيوم فرعون وقارون وهامان وابي بن خلف يا رب العالمين. اللهم انا نسالك اللهم انا نسالك يا رب العالمين انت على كل شيء قدير. نسالك الله ان تجمع شتاتنا. اللهم اجمع شتاتنا. اللهم اصلح احوال المسلمين في مصر وفي السودان وفي الهند وفي لبنان وفي باكستان وفي كشميريا وعلى كل ارض وتحت كل سماء. اجمع كلمة المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم من ارادها واراد بالمسلمين شتاتا فاشغله بنفسه واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا رب العالمين. اسال الله ان لا يفرق جمعكم هذا الا بذنوب مغفوره وعيوب مستوره. ثم انني ابشركم بالبشاره ان النبي صلى الله عليه وسلم اهداكم عده هدايا من ربكم. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله اسمعوها يوم ان جلستم ساعه او اكثر او اقل. ما اجتمع نادى مناد من السماء قوموا مغفورا لكم. قد بدلت سيئاتكم حسنات. قد بدلت سيئاتكم حسنات. كم من ذنب اقترفنا واثم وقعنا فيه يقال لنا في مثل هذا المجلس قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. اخلقوا النوايا واصلحوا النوايا وابشروا بما عند ربكم سبحانه وتعالى. ثم اعلموا ان شعار الامه كما قال اولها انا الحجاج انا نجد انا يمن انا الجنوب بها دمعي واسكاني وفي ربى مكه تاريخ ملحمه على ثراها بين العالم الثاني في طيبه المصطفى عهدي وموعظتي هناك يمتد تاريخي وعرفاني بالشام اهلي وبغداد الهوى وانا بالرقمتين وبالفصاص جيراني النيل مالي وفي عمان كالدرقي وفي الجزائر وفي الجزائر اخواني وسلطاني والوحي مدرسه الكبرى وغار الحرى بدايتي وبها قد شع قراني وثيقتي كتبت في اللوح والهمره اياتها فاقرأوا يا قوم عنواني. فاينما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحمى من صلب اوطاني في قطر في السعوديه في الكويت في مصر في امريكا في افغانستان في الشيشان. ما دام ان هناك لا اله الا الله فهذا مرجعنا وهذا عنواننا وهذا طريقنا. لا فرق بين عربي على اعجمي ولا ابيض على اسود الا بالتقوى. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل ان اكرمكم عند الله اتقاكم. واقف الان مع ثلاثه او سؤالين من اسئلتكم والله سبحانه وتعالى وصلى الله عليه وسلم.
وقفت مع نفسي وقفات قلت قبل الإقدام وقبل أن نمشي على الأقدام يجب أن نقف في محطة قبلها لنعرف على ماذا نسير، لأن حال أمتنا اليوم يحتاج إلى وقفة جادة، إلى نظرة في سيايا أمورها وتفاصيلها وصغيرها وكبيرها حتى تسير على أقدام ثابتة بإذن الله جل جلاله. فسميت هذا اللقاء ولا ألالما في ظل هذه الظروف لمن يكون الولاء. أيها القوم أعيروا سمعكم، إنني أقذف نارا لا كلاما، ما أنا الشاكي ولكن أمكم أصبحت تشكو كما يشكو اليتامى، تبصر الشر ولا تنكره، وعن المعروف جبرا كتعامى، وتداري كل دجال ولو بث في أجمائها الرأي الحرام، وترجي من أعاديها الهدى وتواليهم قضاة واحتكاما. كم صفيق صفقنا له، وسفيه قد جعلناه إماما، وشريف القصد شهرنا به، فظلمناه اعتداء واتهاما. إنها القضية التي عليها الغبش وحجبت تحت أشكال الضباب، وأبعدت حتى تباعدت عنها الأمة، وأخفيت حتى أخفينا عنها، أن القرآن فقد قررها بأنها قضية جازمة، قضية حازمة، قضية لا تقبل السميع، إنها قضية لا يقبل الله فيها إلا الجد الخالم، الجد الذي يليق بالمسلم في شؤون دينه. إنها القضية التي أبدأ القرآن فيها واعاد، بل وأظهر وكرر حتى قال أئمة الدعوة المباركة، اسمعوها جيدا واجعلوها في أذهانكم بل وفي قلوبكم، قال أئمة الدعوة المباركة: ليس في كتاب الله تعالى حكم أكثر ولا أبين من هذا الحكم بعد التوحيد. إنها قضية الولاء والبراء. ولاؤنا لمن؟ سؤال يحتاج إلى إجابة. ولاؤنا لمن نمنحه وعمن نصرفه؟ ولاؤنا لمن؟ أما القرآن فقد أجاب وأبان، قال الله: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هكذا إنما وليكم الله. قال العلماء: على وجه الحصر والقهر لا يدع مجالا للتأويل ولا يترك فرصة للسميع. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. تبعت الأمم هذه الأمة، لقد تقهقرت هذه الأمة مع الأسف، تقهقرت إلى الوراء. بعد ماذا؟ بعد أن تركت الجهاد وأخذت بأبناء البقر، تراجعت الأمة يوم أن تركت ذروة سنام الإسلام. تبعت الأمم الأخرى بعد أن ركنت إلى حياة الدعاء والرفاهية والبذر والمجون، تبلبلت أفكارها بعد أن خلطت نبعها الصافي بالفلسفات الجاهلية والهرطقة البشرية. دخلت هذه الأمة في طاعة الكافرين واطمأنت إليهم وطلبت صلاح دنياها مع الأسف بتركها لدينها، فخسرت الدنيا والآخرة. فبرزت صور موالاة الكفار في أمور شتى مع الأسف. أين صلاح الدين؟ أين خالد بن الوليد؟ بل أين إمام الأمة محمد عليه الصلاة والسلام؟ أين هم حتى يرون الأمة في هذا الزمن؟ أما رأينا محبة الكفار وتعظيمهم ونصرتهم على حرب أولياء الله؟
وتنحية شريعة الله عن الحكم في الأرض، بل رميت الشريعة بأنها جامدة ورميت بالقصور وعدم مسايرة العصر ومواكبة التقدم الحضاري. أين ولاؤنا؟ أين ولاؤنا؟ نستورد القوانين الكافرة شرقية وغربية ونضعها مكان شريعة الله الغراء، بل ونغمز كل مسلم يطالب بشرع الله يغمز بالتعصب والرجعية والتقلب والإرهاب. أين ولاؤنا؟ سؤال يحتاج إلى إجابة. وهناك من يشكك في سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم ويطعن في دواوينها الكريمة ويحط من قدر أولئك الرجال والأعلام الذين خدموا هذه السنة حتى وصلت إلينا. أين ولاؤنا؟ وهناك من يقيم دعوات جاهلية، دعوات جديدة تعتبر ردة جديدة في حياة المسلمين، مثل دعوة القومية الطورانية أو القومية العربية أو القومية الهندية. أين ولاؤنا؟ أين ولاء الأمة؟ والمجتمعات الإسلامية تسكت عن طريق وسائل الحرب والتعليم وبث شموم الغزو الفكري في المناهج والوسائل الإعلامية بكل أصنافها. هنا أسألكم أسئلة فرعية تحت سؤال الأول: لمن ينتمي المسلم؟ اسأل نفسك الآن لمن ينتمي المسلم؟ لمن يكون ولاؤه؟ وممن يكون براؤه؟ وما حكم تولي الكفار ونصرتهم؟ أجيبوا أجيبوا يا موحدون، أين أهل التوفيق؟ قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: إن الإسلام، إن الإنسان لا يستقيم له إسلام، لا يستقيم له إسلام ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ومن قدوتنا في هذا المجال؟ أنبياء الله ورسل عليهم الصلاة والسلام. هذا إبراهيم، قال الله: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برعاء منكم ومما تعبدون من دون الله. تبرأ إبراهيم مما يعبد قومه، بل تبرأ حتى من والده. وإذ قال إبراهيم لأبيه: إنني براء مما تعبدون. وقد دعاه وكرر ودعاه مرارا: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ حتى لم يجد فائدة. ثم استغفر لأبيه. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله، يوما علم أنه محارب لله مبتعد عن منهج الله، تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. أما أبو عبيدة عامر بن الجراح، من سمي عليه هذا الجامع فاسمعوا قصته وارفعوا رؤوسكم يوم تسمعونه وتسمعون أمثاله. هم الذين قادوا الأمة، هم الذين كانت سيادات الأمة تحت أرجلهم في يوم بدر. تقابل أبو عبيدة عامر بن الجراح، تقابل مع أبيه. كان أبو عبيدة مسلما وأبوه كافر، فتعرض له أبوه في المعركة، فلما وصل إليه في المعركة أعرض عنه وذهب من جانب آخر، فإذا بأبيه يواجهه مرة ثانية، فأعرض عنه حتى واجهه الثالثة. قال العلماء: إذا التقى الوالد بولده في معركة وكان أبوه كافرا فليعرض عنه ثلاثا، فإذا لم يذهب فليقتله، كما كان من أبو عبيدة عامر بن الجراح يوم أن التقى بأبيه مرة ثالثة إلا أن وجه له السيف وضربه في قلبه حتى سقط ميتا صريحا فمات، لأنه كان شابا مؤمنا بالله ربا لا يوالي إلا الله ولا يوالي إلا رسول الله ولا يوالي إلا المؤمنين فرضي الله عنه وأرضاه. إن المسألة في صميمها مسألة عقدية وإسلام، حتى لا يكون الإسلام كما يفعل بعض الناس مع الأسف مجرد عنوان أو مجرد غاية أو شعار أو مجرد رعاية وإعلام، كلا، ولا كلمة تقال باللسان أو نسبا ينتقل بالوراثة أو وحفا يلحق بالمواطنين في أي مكان من الأرض سمنا، وإنما ليكون دينا يستلزم الولاء الشامل لله عز وجل، لا ولا إلا لراية واحدة، ولا تناصر إلا بين العصبة المؤمنة، لأنه تناصر مستمد من الكتاب والسنة مستمد من عقيدة واضحة. إن الأمر يا مسلمون مفاصلة بين الصف المسلم وسائر الصفوف، فكل صف لا يتخذ الإسلام دينا والشأن بين المسلمين وبينه المفاصلة، وكل صف يتخذ الإسلام دينا ومنهجا يبتغيه حكما أو حاكما فالشأن بين المسلمين وبينه الولاء والمناصرة بين الصف المسلم أصالة وثيقة وصلة كبيرة وبناء ولحمة مؤسسة على العقيدة لا تنفصل عراها ولا تهل أبواها. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ولاية استلزمها القرآن وأحكمها سيد الأنام وأنزلها وشرعها الرحمن، ثم رعاها وحماها من كل ما يضادها ويوغلها أو يمزقها ويفرقها ويبعدها. ومن أعظم ما يوهن هذا الركن الركيب والأخلاق العظيم من أوسن أشد الأمور التي توهنها تشتيت هذا الولاء، ليكون للمؤمنين وغيرهم ليس غافرا عليهم وليس خاصا بهم، فجاءت النصوص صارمة صارخة واضحة تبين أنه لا ولاء إلا بإيمان، ولا ولاء إلا بعقيدة، وإن لم يكن إيمان فليس ثمة ولاء، وإنما المفاصلة والبراء والعداوة. أصل السمع إلى هذا الموقف، واحكم أيها العبد المبارك، وانظر إلى حال الأمة اليوم. عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما كان كافرا، يقول لأبيه الصديق: يا أبي والله لقد وقعت تحت سيفي عندك مرات، فرددته عنك حياء منك يا أبي. فماذا قال الصديق؟ هل جاهم؟ هل عاد الكفار؟ لا. قال: أما أنا يا عبد الرحمن، والله إنك لو وقعت تحت سيفي مرة واحدة ما رددته عنك، والله لو وقعت تحت سيفي ولو مرة ما رددته عنك، لأنك مشركا كافرا كنت، وأنا مسلم لا ولا إلا لله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ماذا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما استشاره في أسرى بدر؟ قال: يا رسول الله سلمني أخي فلأقطعن عنقه، وسلم علي أخاه عقيلا فليقطع عنقه، وسلم أبا بكر ابنه فليقطع عنقه، ثم نقتلهم جميعا فلا يعودون يقاتلوننا. اي براء، أي ضلال من المشركين في زمن احتاجت الأمة أن تعود إلى قضاياها الأساسية ومعتقداتها. فالحق النساء والأطفال، لما قدم أبو سفيان مبعوثا من أهل مكة، لماذا قدم؟ قدم ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم، ليفاوضه على العهد والهدنة. وقدم على ابنته أم حبيبة، كانت ابنته وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل أبوها البيت وأراد أن يجلس عندها على فراش مطروح على الأرض، قامت ابنته وجذبت الفراش من تحته، فقال لها: أي بنية، أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت بالفراش عني؟ فقالت: لا، إنما هو فراش طاهر، لأنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت مشرك نجس فلا تجلس عليه حتى لو كنت عليه. براء من الكفار، براء من الله ورسوله. إلى الذين عاهدتم، فوالله الذي لا إله غيره، لو بقيت الأمة على هذا الولاء وعلى هذا البلاء إلى هذا الوقت لفادت الأمم وأصبحت أقوى أمة على وجه الأرض، لأنها تحمل أغلى وأكبر سلاح، ألا وهو الارتباط بالله جل جلاله. مصعب بن عمير لما رأى أخاه أبا عزيز، كان أخيرا في معركة بدر، في قبضة من؟ في قبضة الصحابي الكريم سلمان الفارسي. قال له سلمان: شد الوثاق. قال له مصعب، مصعب يقول لسلمان: يا سلمان، شد الوثاق على أسيرك. من هو؟ أخوه. قال: شد الوثاق على أسيرك فإن أمه غنية. فقال له أخوه: أهكذا تقول عن أخيك لهذا البعيد الذي ليس له قرابة بي؟ فقال مصعب: فوالله إنه أخي من دونك، لأنه آمن بالله ربك وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. مسألة الولاء والبراء ترفع المسلم عن حدود الجنس وعن حدود اللون وعن حدود العرق وعن حدود القبيلة والوطن، إلى ماذا؟ إلى سمو الإسلام وعدله ورحمته، فلا نوالي كافرا. وهذا عبادة بن الصامت يجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي موالي من يهود كثير، سلاحهم قوية وأنفسهم شديدة وشوكتهم منتشرة، لي موالي من يهود. ثم ماذا قال؟ قال: وإني أبرأ إلى الله ورسوله من ولاية اليهود، وأتولى الله ورسوله والمؤمنين. من يوالي اليهود؟ من يوالي النصارى؟ من يوالي أعداء الدين أولئك الخونة؟ لا يوالون ولا يناصرون ولا يصافحون ولا يتفق معهم، لأنهم أشد عداوة على ديننا. هكذا ينطق الإيمان. قال عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري كما في مسلم الإمام أحمد رحمه الله، قال أبو موسى حينما اتخذ كاتبا نصرانيا: يا ويل أمتنا، يا ويل أمتنا إن لم تعود، يا ويلها إن لم تحصوا، يا ويلها إن لم تفيق. قال أبو موسى: يا عمر، إن عندي كاتبا نصرانيا. فقال عمر: أتخذت كاتبا نصرانيا؟ قال: نعم. قال: ويلك من الله، ويلك قاتلك الله، ألم تسمع قول الله: يا أيها الذين آمنوا
تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. قال قلت يا أمير المؤمنين لي كتابته وله دينه. فغضب عمر وقال والله لا أكرمهم وقد أهانهم الله ولا أعزهم وقد أذلهم الله ولا أبغيهم وقد أطفأهم الله. هذه امرأة الإيمان، هذا نطق المؤمنين، هذه عقيدة الموحدين. ولقد نطق لسان النفاق والكفر كان عبد الله ابن أبي سلول، قطع الله سلالته الفكرية اليوم. قال إني رجل أخاف الجوائز ولا أبغى من وجهه.